أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة الخامس من أيلول 2025 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينا نجوان وسلام اللحام ومحمد حمدان. قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء حول حصرية السلاح، سيل من التقديرات حول السيناريوهات والمخارج المحتملة والتبعات. تضارب في المعلومات حول من سيتحمل مسؤولية تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، الحكومة أم الجيش ووزير الزراعة لإذاعتنا هو من اختصاص المؤسسة العسكرية. المفتي قبلان: أي خطأ يتكرر في جلسة الحكومة سيضع البلد في قلب الخراب. باخرة الفيول أويل: لزوم كهرباء لبنان إلى التفريغ. وأزمة المياه في كسروان والمتن محل متابعة. إيران تلوح بالحرب، وكاتس: باب الجحيم في غزة يفتح الآن. تحية طيبة. أسئلة عدة تدور في الأذهان حول ما يمكن أن تتضمنه خطة الجيش اللبناني حول حصرية السلاح والتي ستعرض على جلسة مجلس الوزراء بعد أقل من ساعة. أسئلة عدة لا يمكن إحصاؤها أيضا حول القرارات التي سيتخذها المجلس بعد النقاشات. أسئلة عدة حول موقف أمل حزب الله خلال الجلسة وبعدها بناء على القرارات المتخذة، كما تطرح أسئلة متعددة حول الموقفين المنتظرين من كل من إسرائيل والولايات المتحدة عقب القرارات الحكومية اللبنانية. ووسط الكم الهائل من الأسئلة والسيناريوهات المحتملة، يبقى الأمل واحدا وهو تجنب الحرب أكانت داخلية أو إسرائيلية على لبنان، وكذلك تجنب المزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد. هذا وتأتي جلسة الحكومة الحساسة اليوم على وقع تصعيد إقليمي متواصل، فباب الجحيم في غزة فتح الآن مع توسيع العمليات في غزة بحسب وزير الدفاع الإسرائيلي، في حين أشارت طهران إلى أن احتمال الحرب مع إسرائيل مرتفع جداً.
إذن تتجه الأنظار إلى قصر بعبدة حيث يعقد مجلس الوزراء الجلسة التي ستناقش خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة عند الثالثة، وسط ترقب لما ستحمله هذه الجلسة شكلا ومضمونا. ومن القصر الجمهوري توافينا الزميلة رومي واكد جمعة بالتفاصيل. تفضلي رومي.
نعم سلام، بالواقع على وقع الضغوط الداخلية والمجلس قريب في عبدة لدرس خطة الجيش بشأن حصرية السلاح، ومع كل الجدل الذي لا زال يرافق هذه الجلسة فإن الاتجاه الواضح قبيل انعقادها هو نحو مشاركة جميع أعضائها بمن فيهم وزراء ثنائي أمل حزب الله، وفق ما أكد وزير العمل محمد حيدر، خصوصا أن الأجواء تشير إلى أن الثنائي تلقى وعدا ببدء درس ملحق جدول الأعمال الذي وزع منذ يومين والذي يتضمن 4 بنود على علاقة بوزارات المال، البيئة والطاقة. وقبل يعني وذلك قبل البدء بالاستماع إلى خطة الجيش التي سيتولى عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ذلك بالإضافة إلى تقاطع المعلومات حول أن التوجه اليوم هو للاستماع إلى ما لدى الجيش من دون اللجوء إلى تحديد مهل زمنية لتنفيذ خطة نزل السلاح. علم أيضا أن احتمال انسحاب وزراء ثنائي أمل حزب الله لا يزال قائما، خصوصا بعد أن يعني يتلو وزير محمد حيدر بوجهة نظر حزب الله، كذلك ستكون هناك مداخلة لوزير المال ياسين جابر. إذن سلام، ورغم الإحاطة الإيجابية التي دأب ويدأب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تحقيقها، غير أن مجريات الأمور تبقى رهن ربع الساعة الأخير كما جرت العادة عند كل استحقاق مفصلي. وإذا هذا الواقع العين تبقى شاقبة طبعا على عقارب الساعة التي حين ستشير إلى الثالثة يتضح معها مصير الجلسة المنتظرة. أشير قبل أن أختم هذه الرسالة إلى أن وزير الإعلام قد وصل منذ بعض الوقت للمشاركة في جلسة الثالثة بعد الظهر، وردا على سؤال حول مجريات الجلسة المرتقبة قال إن شاء الله خير.
شكرا للزميلة رومي وكيد. جمعة حدثتنا مباشرة من القصر الجمهوري، وسنكون معك فور ورود أي جديد.
وفي مواقف الثنائي أمل حزب الله، أكد وزير الزراعة نزار هاني في حديث لصوت كل لبنان صباح اليوم أن الحكومة اتخذت القرار بحصر السلاح، وهو قرار نهائي تم البت فيه. أما مسألة الجدول الزمني فهي من اختصاص الجيش اللبناني، وسيناقش هذا الموضوع اليوم.
من يحدد الجدول الزمني هو الجيش. بالآخر الحكومة أخذت قرار حصر السلاح، هيدا نهائي وهيدا أمر أخذ قرار فيه، ولكن يبقى موضوع الجدول الزمني. هيدا هو اللي الجيش بده يناقشه اليوم، لأنه هو في عنا مجهود أساسي بده يعمله الجيش. إن شاء الله منستمع اليوم للخطة اللي بده يعرضها الجيش، وعلى ضوء الخطة والتوصيات اللي بحطها الجيش يتخذ القرار المناسب. التخوف اللي موجود عند الثنائي هو تخوف موجود عند كل اللبنانيين من إسرائيل وعدم تعاونها وبقائها بالنقاط الخمس والضربات المتلاحقة. يعني كل يوم في عنا اعتداءات على مناطق جديدة لبنانية، هيدا تخوف موجود. والتوجه هو انه لبنان ما عم بيسلم هيك بشكل تلقائي، وهو مش عم يسأل عن هالاعتداءات الإسرائيلية اللي هي عم بتصير على لبنان، ولكن فيها الاشياء تمشي بالتوازي مع تنفيذ الخطة اللي بده يحطها الجيش. كثير في العمل الدبلوماسي والضغط الدبلوماسي لإسرائيل تتوقف عن اعتداءاتها وتنسحب من النقاط الخمس ويرجعوا الأسرى اللبنانيين.
النائب قاسم هاشم شدد على أن أولى الأولويات هي الاستقرار الداخلي، وليس من إمكان لإدخال الفتنة إلى لبنان مهما كان القرار الحكومي اليوم، مشيرا إلى أن حزب الله التزم بالقرار اللبناني، لذلك لم يتصدى للعدوان الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة بينما إسرائيل استكملت عدوانها. وشدد قاسم على أن الأولوية لدى الرئيس نبيه بري هي وقف العدوان الإسرائيلي، مرجحا أن ذلك يجب أن يكون أيضا أولوية للبنانيين.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب جدد مطالبته رئيس الجمهورية بالدعوة إلى حوار لمناقشة موضوع السلاح والخروج بحل يحقق المصلحة الوطنية ويضع حدا لطروحات الفتنة التي يحاول البعض جر البلد إليها تحقيقا لأهداف العدو التي عاجز عن تحقيقها بالحرب.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي ألقى رسالة المولد النبوي الشريف لهذا العام في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة توجه إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بالقول: أنت ضامن دستوري والعين عليك، وأنت مسؤول عن أي جلسات أو قرارات غير ميثاقية. أضاف: الحكومة على بعد ساعات من تدارك الخطأ الخطيئة وحذار من تهديد السلم الأهلي والميثاقية. أضاف الشيخ الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: إذ رأى أن المغامرة في هذا المجال خطر وجودي على بلد الإسلام والمسيحية، وأكد أن اللحظة تحتاج إلى عقلاء شجعان لا إلى وكلاء خانعين، فلبناننا في خطر، وأي خطأ يتكرر في جلسة الحكومة سيضع البلد في قلب الخراب، فهناك من يعمل دوليا وأقليميا وداخليا لخراب لبنان ولرفع السواتر من جديد وإغراق البلد بالدماء والفظاعات.
إلى ذلك دعا السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة الحكومة التي ستدرس الآلية التي سينفذ من خلالها الجيش قرارها السابق أن تناقش بعمق ومسؤولية هذه القضية، وأن ينبع قرارها من الحرص على الوحدة داخل الحكومة ولا يؤدي إلى تعميق الانقسام داخلها وخارجها وما يتركه من تداعيات في الدولة، وأن لا يشكل تنفيذ القرار إحراجا للجيش لكونه سيجعله في مواجهة وصدام مع شريحة واسعة من اللبنانيين ممن لديهم القناعة في ضرورة تجميده في ظل بقاء العدو على احتلاله واعتداءاته، وهو صدام لا يريده المعترضون لحرصهم على حفظ الجيش وصونه من كل ما يعرضه لأي انتكاسة، لوعيهم أن أي صدام داخلي يصب في مصلحة الكيان الصهيوني الذي يعمل جاهدا لتحقيق ذلك ما يكرس احتلاله للأراضي التي هو فيها قال السيد فضل الله.
في المقابل رأى النائب مروان حميدي أن الجلسة تتحكم بها عناصر الشكل والمضمون، مشيرا إلى أن الشكل تمثل أمس في سلسلة تصريحات من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية تضمنت مواقف حادة من الاعتداءات الإسرائيلية في رد ضمني على الانتقادات التي طالت الحكومة. ورأى حميدي في حديث إلى صوت كل لبنان أن مضمون القرار الحكومي لن يتغير، مؤكدا أن غالبية الحكومة ملتزمة بعدم التراجع ولو نقطة واحدة عن قرار حصر السلاح بالدولة.
جلسة يتحكم بها الشكل والمضمون. الشكل ما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية أعطوا بالأمس مثل سلسلة تصريحات لحزب الله والثنائي الشيعي بالتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية، الشيء اللي كانوا يلامون عليه أنه ما في ردة فعل لبنانية كافية. ثانيا الشكل أيضا أعطوا المواد الأربعة والبنود الأربعة اللي هي نوع من مدخل إلى النقاش ولإبقاء الوزراء الشيعة أطول وقت ممكن في الجلسة المرتقبة الليل. أما بالمضمون فالمضمون لن يتغير، هناك قرار اتخذ وباقي وإصرار من أكثرية الحكومة من الرئيس من رئيس الوزراء على عدم تراجع ولو نقطة عن هذا القرار. يبقى بين الاثنين بين الشكل والمضمون اقتراح قيادة الجيش.
النائب فيصل الصايغ اعتبر أن كل الكلام عن الردع والقوة لدى حزب الله كان يصح سابقا، أما اليوم فلم يعد صحيحا بسبب التغير التكنولوجي العسكري والتطور التقني والقرار الدولي بتغيير وجه المنطقة. وقال الصايغ في حديث تلفزيوني: نؤيد كل ما يوصلنا إلى حصرية السلاح من دون اصطدام، والمشكلة تكمن في حزب الله، فاللبنانيون جميعهم يؤيدون الحصرية بينما هو الرافض. ورأى الصايغ أن المهم هو انخراط الحزب وإسرائيل وسوريا في القرار الذي سيتفق عليه، لافتا إلى أن الرئيس نبيه بري هو من يحمي الطائفة الشيعية اليوم بينما السلاح أضر بها.
النائب غسان سكاف لفت عبر إكس إلى أن غرق اللبنانيين في مداولات لا تنتهي تحت عنوان نزع سلاح حزب الله من جهة وتمسك الحزب بسلاحه من جهة أخرى لا يزعج إسرائيل بل يخدمها، مضيفا إذا كانت الولايات المتحدة تدفع باتجاه تسليم هذا السلاح إلى الجيش اللبناني فليس هذا ما تسعى إليه إسرائيل التي قامت لأشهر مضت بتدمير مخازن سلاح الحزب وتصفية كوادره القادرة على استخدام هذا السلاح. وقال سكاف: أما حزب الله وفي محاولة منه لشراء الوقت يعطي إسرائيل مجانا رخصة تدميرية إضافية مدعومة دوليا لتصفية ما تبقى من قوة لديه، بينما المطلوب اليوم هو تحكيم العقل.
وسط هذه الأجواء نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة تستبعد أن يرد حزب الله على جهود نزع السلاح بعنف واسع. صحيفة الشرق الأوسط أشارت اليوم إلى أن إيران تعمل مجددا على تطوير شبكة تهريب لنقل أموال إلى حزب الله في لبنان، وأعلنت أن مسؤولا عراقيا بارزا تلقى رسالة من إيران أواخر آب تطلب تسهيلات غير عادية في معبر رسمي عراقي لنقل شحنات أموال عبر سوريا. وقال المسؤول للشرق الأوسط إنه لم يتجاوب بسبب تعقيدات أمنية وسياسية، لكنه تساءل عن كيفية نقلها عبر الأراضي السورية. وقد فهم أن لدى الإيرانيين شبكات في سوريا يعتمدون عليها وتضم أفرادا من جهات وقوميات مختلفة بينهم فلول نظام الأسد وجماعات من داعش وآخرون لديهم خبرة طويلة في التهريب. ولم تستبعد مصادر أخرى أن تكون إيران قد طورت صلات بمجموعات جديدة متضررة من التغيير في سوريا.
ووسط ترقب التحركات الإسرائيلية قبل جلسة مجلس الوزراء الحاسمة استمرت الخروقات الإسرائيلية جنوبا، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه دراجة نارية في يارون من دون وقوع إصابات، كما أفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي على حولة.
وفي موقف لافت كتب القاضي جان بصيبس عبر إكس إن اللجنة الخماسية التي تمثل جهدا دوليا لتنفيذ القرار 1701 ولتأكيد منطقة خالية من السلاح ومصادرة الأسلحة وتفكيك البنى العسكرية هي من يصادر أسلحة حزب الله وليس الجيش اللبناني، وهي برئاسة أمريكا وعضوية فرنسا وإسرائيل ولبنان واليونيفيل، وقادرة عملا بنظامها على تكليفها مصادرة الأسلحة. We'll be right back.
في دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الشيخ بهاء الحريري الذي أكد بعد اللقاء أن عودته إلى بيروت نهائية، وزيارته دار الفتوى هي لتأكيد أهمية ورمزية هذه الدار. وردا على سؤال حول المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة قال: هذا الموضوع سابق لأوانه وإن شاء الله يكون خير.
أعطت وزارة الطاقة الإذن بتفريغ الباخرة هوك 3 المحملة بالفيول أويل بي لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بعدما تبين أن الفحوصات الثلاث على عينات من الفيول الذي تحمله الباخرة أتت مطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، علما أن الفحوصات أجريت في مختبرات متخصصة خارج لبنان. مكتب وزير الطاقة أشار إلى أن الخطوة تأتي بالتزامن مع الحاجة الملحة لكهرباء لبنان لحمولة الباخرة التي كانت مبرمجة في وقت سابق قبل 8 أيلول لتجنب غرق لبنان في العتمة. ولفت المكتب إلى أن الوزارة قدمت إخبارا بشأن الباخرة أمام النيابة العامة التمييزية التي تتابع تحقيقاتها في الموضوع.
أزمة المياه التي تواجهها منطقة كسروان الفتوح وكيفية معالجتها والوضع المائي في المتن حضر في اجتماع عقد في مقر اتحاد بلديات كسروان الفتوح في جونيو، ضم إلى رئيس الاتحاد اليسبعينو عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة، الذي أشار إلى أنه في المدى القصير سيتم حفر الآبار الارتوازية وصيانة أو تجهيز بعض الآبار محفورة سابقا، إضافة إلى مشاريع كبيرة مثل حفر آبار جديدة وتأمين مسارات جديدة للمياه. وعن المتن لفت إلى أن الوضع هذا العام صعب ونحاول قدر الإمكان أن نؤمن العدالة. من جهتها اعتبر النائب الدكاش أن هذا الاجتماع ستتبعه اجتماعات أخرى.
أوقفت الفرق التابعة لوزارة الزراعة آلية محملة بكميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهربة حيث جرت مصادرتها. وأفادت الوزارة بأن القيمة التقديرية لهذه المضبوطات بلغت حوالي 626 مليون ليرة لبنانية، فيما وصلت الغرامات المفروضة إلى حوالي 1,252 مليون ليرة لبنانية.
أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش بدأ توسيع العملية في مدينة غزة، والمرحلة الأولى هي تدمير مبنى متعدد الطبقات.
وفي هذا السياق شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن باب الجحيم يفتح الآن في غزة، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستتصاعد بشكل متواصل، كما أكد أن الباب عندما يفتح لن يغلق، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشاطه الميداني حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل، وفي المقدمة إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع السلاح الحركة.
وسط هذه الأجواء شدد وزير الطاقة الإسرائيلي على أن هناك مكانا لدولة واحدة بين النهر والبحر وهي دولة إسرائيل.
جهاز الشباك الإسرائيلي حذر في اجتماعات مغلقة مع المستوى السياسي من مخاطر فتح جبهة جديدة في الضفة، إذ إن السلطة الفلسطينية بدأت تظهر عليها علامات تفكك واضحة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع البطالة.
هذا وأفادت هآرتس بأن الضباط في الجيش الإسرائيلي أوضحوا لعائلات الرهائن لدى حماس أن احتمال إصابة أبنائهم المحتجزين لدى حماس يزداد مع بدء عملية مدينة غزة. ونشرت حركة حماس مقطعا مصورا لرهينتين مؤكدة وجود 8 أحياء في مدينة غزة.
ويظهر الفيديو أسيرا في سيارة تجول بين مبان مدمرة ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللغة العبرية عدم تنفيذ الهجوم العسكري المخطط له للسيطرة على غزة. وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير معلقا على الفيديو أن الرد المطلوب على حماس يكون باحتلال كامل القطاع وسحق شامل له وتشجيع هائل للهجرة. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لفت إلى أن الشريط تذكير مؤلم بأن إسرائيل مجبرة على العودة إلى مفاوضات الصفقة.
ميدانيا أكد الجيش الإسرائيلي مقتل نور الدين دبابش القيادي كتائب القسام. توازيا أفاد إعلام إسرائيلي بأن الاتصالات تجري بين أطراف مختلفة لاستئناف مفاوضات غزة. إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن القائد السابق للمفاوضات في هيئة الأركان قوله إنه لا فجوات كبيرة في مفاوضات الصفقة إلا أن الوقت بدأ ينفذ.
وفي المواقف الدولية، أعلنت وزيرة الخارجية الفنلندية قرار بلادها الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين. في المقابل، انتقد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو تحركات بعض الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية، وأكد أنه سبق أن حذرها من أن إسرائيل قد ترد بخطوة ضم الضفة الغربية.
نقلت وكالة تسنيم عن مساعد وزير خارجية إيران أن احتمال الحرب مع إسرائيل مرتفع جدا، قائلا نسعى لعدم جر المنطقة إلى حرب أخرى. وعلى الصعيد التفاوضي حول برنامج إيران النووي، كشف مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا عن اجتماع بين وفد إيراني ومسؤولين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي الدوحة، بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الملف النووي وإجراء الترويكا غير المسؤول والتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسب الخارجية الإيرانية، والتي قالت إن الطرفين اتفقا على استمرار المشاورات في خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
في جديد الملف الأوكراني، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لعقد قمة مع أوكرانيا، وقال نحن جاهزون لتوفير الأمن في حال قرروا القدوم إلى موسكو، إلا أنه قال إن نشر قوات عسكرية في أوكرانيا يجعلها أهدافا مشروعة.
الكرملين أفاد بأن الجولة المقبلة من المحادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي ممكنة في المستقبل القريب. أمريكيا نقلت NBC عن مصادر قولها إن القوات الأمريكية لن تنتشر داخل أوكرانيا، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب يزداد تشاؤما حول إمكان إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال، وتبقى من دون تعديل على الساحل وفي الداخل.
وفي الختام، تذكير بالعناوين. قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء حول حصرية السلاح، سيل من التقديرات حول السيناريوهات والمخارج المحتملة والتبعات. تضارب في المعلومات حول من سيتحمل مسؤولية تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، الحكومة أم الجيش؟ ووزير الزراعة لإذاعتنا هو من اختصاص المؤسسة العسكرية. المفتي قبلان، أي خطأ يتكرر في جلسة الحكومة سيضع البلد في قلب الخراب. باخرة الفيول أويل، لزوم كهرباء لبنان إلى التفريغ. وأزمة المياه في كسروان والمتن محل متابعة. إيران تلوح بالحرب، وكاتس باب الجحيم في غزة يفتح الآن.
ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.